بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا المساء المبارك في الجمعه العظيمه يوم الالام من خلال نبوءه موجوده في سفر التكوين اصحاح 49. سالقي بعض الضوء على جزئية أو تقريبا 3 آيات فقط من هذه النبوة. يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني جسى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. في سفر التكوين إصحاح 49 بيتكلم عن حدث مهم جدا. يعقوب يبارك أبناؤه 12 اللي أصبحوا أسباط أورشليم، أسباط المملكة، أسباط العالم، قبائل العالم. الغريب أنه في بداية قراءتنا اليوم في الساعة 3 كان أول نص يقرأ. الأسباط لما بدأ يشعر يعقوب بأنه ساعته اقتربت حب يوصي أولاده ويعطيهم الوصية النهائية أو الختامية. لكل واحد نصيب في الكلمات البركة اللي أعطاها يعقوب لأولاده تتشابه في الوصية الختامية أيضا ليسوع على الصليب. يجتمع يعقوب مع ال 12 وبيدينا من أروع النصوص اللي موجودة في الكتاب المقدس، ولكن ما زلت أقول للأسف هذا الإصحاح لم نتأمل فيه كثيرا ولم نأخذه بأنه في نبوات غيرت تاريخ العهد القديم والعهد الجديد. تعتقدون في بدء الأمر أن الموضوع بعيداً عن حدث اليوم اللي هو الجمعة العظيمة أو الصلب، ولكنه في صميم موضوع الصلب. يهوذا جرو أسد. في البداية نأخذ النص اللي هنتكلم عنه النهاردة من آية 8 للآية 12 من سفر التكوين إصحاح 49. يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني جسى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجلي حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. رابضا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانا، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. كلمات صعبة جدا ربما غير معتادين عليها، ولكن فرصة النهاردة ندرسها شوية نتأمل فيها. يحب المؤمنين في الجمعة العظيمة يلبوا أحداث كأنه حزن وكآبة، بالرغم أنه هو بدون هذا الصلب بدون هذا الموت لا يوجد كان فرح. في تكوين 30 بيتكلم عن يهوذا. مين يهوذا؟ جرو الأسد ده ابن صغير، الابن الرابع من لايقة، آخر واحد في الأبناء الأربعة قبل ما يكون في 2 تاني ويكملوا 6، إن بعد هذا الابن الرابع لم تنجب، خدت فترة بدون إنجاب ورجعت أنجبت 2 تانيين. لما حبلت قالت وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت هذه المرة، في المرة دي أحمد الرب، لذلك دعت اسمه يهوذا. يعني اسم يهوذا معناه أحمد الرب، بشكر الرب. ثم توقفت عن الولادة. لما ختمت بهذا الابن الصغير قالت أشكرك يا رب، بحمدك يا رب، ومن هذا الابن الصغير سيكون النسل الذي سيأتي منه المسيح، أي المسيح. أحمدك يا رب. هي لم تعي طبعا ولم تدرك أن فيما بعد حيكون هذا الابن هو أهم شخصية يأتي منه النسل المقدس، أي يسوع المسيح. هنحاول ناخد آية آية من القراءات أو من النبوة اللي قرأت على حضراتكم. يهوذا إياك يحمد إخوتك. الاثناشر دول إن يجي يعقوب يقول له أنت الوحيد من وسط الاثناشر هيحمدوا إخوتك، يعني هينظروا ليك بصورة مختلفة، هيكون لك شكر. نبوة في آخر وقت من حياة يعقوب. يدك على قفا أعدائك، كلمات مش حلوة، يعني لما يقول يد على قفا شخص يعني تسلط عليه، انتصر عليه، لكن بناخدها بالعامية كأنه ضربه على قفا. مش بس كده، يسجد لك بنو أبيك. كانوا من المفهوم يفتكروا الاثناشر يعني الحداشر شخص الباقي الإخوة هم اللي حيسجدوا لمين؟ ليهوذا الصغير. يحمدوه بيشكروه ويدوا على قفا الجميع، ولكن أنا بتكلم عن الأعداء. في الوهلة الأولى اللي بيدرس النص كده بس يعتقد أن بركة يعقوب لابنه يهوذا أنه حيكون هو المنتصر على أخواته، مش ده الهدف، ده على كل الأمة من أخواته وغيرهم لكل الأجيال. ويسجد لك بنو أبيك. بالطبع 11 حيسجدوا ليهوذا، ولكن كمان 11 هم اللي كملوا الأجيال إلى أن أتى يسوع. فبالتالي النبوة هنا لم تتكلم عن يهوذا كشخص من إخوة 12 والصغير بينهم، ولكن تتكلم عن المسيح الذي سيأتي من نسل يهوذا. يبقى يهوذا ده إياك يحمد. مين اللي يحمد؟ كل الشعوب تحمد مين؟ المسيح. يدك على قفا أعدائك. يعتقد أن على الصليب يسوع انتهى حددته وخلصت، ضاع، هزم، كل اللي عمله انتهى، لكن دي كانت لحظة البداية والنصرة إنه من هذه اللحظة أصبحت يد يهوذا، أصبحت يد يسوع على قفا أعداء اللي كانوا معتقدين إنهم هزموا يسوع، كتب فريسيين، يهود، أعداء، أي كان مين، الشيطان حتى نفسه. بل بالعكس، يسجد لك بنو أبيك. في أشعياء بيقول لنا في إصحاح 45 إنه لي تكسو كل ركبة، كل ركبة بتنحني حتى انتهاء الزمن التاريخ. نحن أيضا النهاردة جايين للعبادة، للسجود من لحظة هذا الصلب. العالم تغير ويكسو لمين؟ ليهوذا، أي شخص المسيح. يهوذا جرو أسد. كلمة الجرو على فكرة، عفوا، يعني احنا بناخدها بمصطلح فقط لفئة واحدة من الحيوانات اللي هو الكلب، ابن اللي هو ابن الكلب الصغير، لكن هو معناه لكل حيوان صغير مولود له أنياب. فابن إذا كان كلب، إذا كان أسد، أو أي ثعلب، أو أي شيء آخر. يهوذا جرو أسد صغير، يهوذا صغير، يسوع 30 سنة صغير، لكن مش ابن عادي، مش شخص عادي. بالرغم انه جرو صغير، اللي بيقولوه عندنا في المصطلحات اكتر شبل، لكن كمان الجرو هو لفظة اوسع من كلمة الشبل. دعي هنا يهوذا بالأسد، خد صفة الأسد، لأنه هذا الأسد الذي خرج من حرب الشيطان منتصرا عن طريق الصليب، عشان كده أصبح أسد، غلب أعداؤه وأعطى نعمة لأبناء الروحيين. من فريسة صعدت يا ابني، من أشخاص عمل حقد قلبهم، من مؤامرة، من خيانة، من خيانة يهوذا تلميذه، من خيانة كتب الفريسيين واليهود اللي ما شافوش منه أي شيء وحش أو بشع، من بيلاطس الضعيف، كل ده كان وضع خيانة. من فريسة أصبح هو فريسة يسوع، لكن بالرغم من أنه فريسة لعداوة ظاهرة في الوقت الأخير من الأشخاص المحوطين به، ولكن هي العداوة قديمة من سفر التكوين، من عداوة الإنسان الأول لما سقط في الخطيئة، من عداوة الشيطان. صعدت يا ابني فوق على الصليب، أعلى من كل اللي تحته على فكرة هو على الصليب، جسى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. في ملحوظة، في موت يسوع على الصليب يختلف عن موت أي شخص تعرض أنه صلب. على فكرة مش المسيح بس اللي صلب على الصليب، لأن ده كان حكم، كان طريقة الإعدام في الوقت ده، يعني ناس كتيرة اتصلبت. بس كان لما يصلب شخص مجرم بعد ما بيموت وينزلوه من على الصليب، كانوا بيرموه برا المدينة، ويرموه فين؟ في الزبالة. الزبالة دي كانت موجودة، يعني بتحرق، لم تنطفئ أبداً. وعلى فكرة مكان الزبالة ده اللي خارج أورشليم بيسموه جهنم، عشان كل يوم بترمي زبالة، كل يوم هتولع، كل يوم هتشتعل، عشان كده كلمة جهنم هي معناها النار التي لم تنطفئ. يسوع الوحيد اللي صلب ومات على الصليب ولكنه لم يرمى في الزبالة كجسده بعد الموت، ولم يرمى يحرق في الزبالة، ولم يرمى في جهنم. كل الخطأ كان نصيبهم الأشرار كان نصيبهم جهنم، أي النار، أي الزبالة المحرقة اللي كانت برا أورشليم. إلا يسوع كان موته كملك، موته كملك. أيوة، تذكروا على الصليب كان في لوحة من فوق كان مكتوب عليها بثلاث لغات، لما سمعنا قراءات اليوم العبرية واليونانية واللاتينية. ما فيش إنسان مجرم اتكتب عليه لوحة بثلاث لغات عالمية في الوقت ده. ده مالك لكل الكون ولكل اللغات، وهو حتى على الصليب أصبح ملك. بيلاطس لما شافه وقابله، أنت ملك؟ أمتك أسلموك إلي وبيقولوا عنك ملك. قال له أنت أجبت، بالحقيقة أجبت مظبوط، لأن موت يسوع لم يتعرض كالآخرين أن يلقى في جهنم. دي معلومة مهمة. ناحية الثانية، بل بالعكس، لأول مرة يطلب من حاكم إنه لما يموت شخص يجي يقولوا ادينا جسده إحنا اللي هندفنه. وبالفعل لم يرمى يسوع واتاخذ جسده ودفن في قبر لم يدفن فيه أي شخص. عشان كده النص النهاردة نبوة غريبة من سفر التكوين بيتكلم عن يسوع اللي هيتصلب. أيوة، من حوار أب بيدي وصية لأولاده، تأتي أجيال بعدها وتتحقق هذه النبوة النهاردة في الجمعة العظيمة عن يهوذا الصغير. من فريسة صعدت يا ابني، جاس وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. أسد، المسيح هو الأسد. لكن جس وربض كأسد ولبوة من ينهض. من ينهض يعني نام. المسيح تراه ميت على الصليب لكن لم ينام، تراه كأنه منهزم ولكن بالحقيقة لم ينهزم، أصبح منتصر. يعني ما بيش حتى في فكرة نوم، ده أصبحت حياته دلوقتي انتصار. اللبوة هي مرات الأسد، دايما تكون الأم هنا شرسة لما يجي يخطفوا ابنها في أي حيوان. على فكرة القطة، الكلب، لما بيكون عندهم يعني من نقول إنجابهم، لو تيجي تاخد كلب أو قطة أو أسد بالطريقة دي الأم تفترسك. يسوع لم يستطع الموت ولا الخيانة ولا الخطيئة أن تفترسه، بل الله كان حاضر. هو الأب، هو الأم اللي بتحفظ حياة يسوع. كان أسد على الصليب ولم يستطع العدو أو الشيطان يقترب منه. دي عظمة اليوم النهاردة، مش في جنازة إحنا وألم وصراخ ولبس أسود وبس، لا، ده النهاردة عندنا يوم انتصار ويوم فرح أكثر من مفهوم الموت. جس وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. القديس أغسطينوس بيقول لنا إيه؟ سبق فتنبأ عن موت المسيح بقوله عليه ربض، موضحا أن موته كان بإرادته وليس قسرا أو غصب عنه. لكن موت المسيح كان بيسلم نفسه بإرادته فداء عن شعبه. للمسيح نفسه قال الكلام ده: ليس أحدا يأخذها مني، بل أضعها أنا في ذاتي، لي سلطان أنا أضعها ولي سلطان أنا أخذها أيضا. عن حياته كان بيتكلم في إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر: حياتي أنا ملكي. عكسنا جميعا، حياتنا مش ملكنا، ما نقدرش نحدد ساعة موتنا ولا حتى ساعة قيامنا أو قيامتنا. المسيح الوحيد اللي كانت عنده القوة أن يسلم نفسه في اللحظة اللي هو يريدها، مش بإرادة الشيطان. عندنا هذا المشهد: الأسد يسوع هو أسد يهوذا، عشان كده بيلقب يسوع بأنه أسد. فقد صعد الأسد من غابته، في سفر أرميا بيتكلم عن نبوة بتتكلم على الأسد، في نبوات كتيرة عن موضوع الأسد في الكتاب المقدس، لو خدتها كتيرة كانش هيكفي الوقت بتاعنا، خدت منها حاجات قليلة جدا. قد صعد الأسد من غابته وزحف مهلك الأمم. مين الأسد اللي زحف من الغابة بتاعته وهلك الأمم؟ الأمم في الكتاب المقدس رمز للوثنية والبعد عن الله، هو عن يسوع جرو يهوذا، عن هذا الأسد يهوذا اللي أصبح المسيح. خرج من مكانه ليجعل أرضك خرابا، تخرب مدنك فلا ساكن. الشيطان ما بيش لي سلطة على البشرية، انتصر عليه يسوع. في سفر أرميا أيضا الإصحاح الخامس نبوة أخرى: من أجل ذلك يضربهم الأسد من الوعر، ذئب المساء يهلكهم، يكمن النمر حول مدنهم، كل من خرج منها يفترس، لأن ذنوبهم كسرت. كل البصخة المقدسة، كل الفترة اللي احنا بنتكلم عنها، عن أورشليم القديمة التي ضاعت من الخطيئة، وكانت الشيطان والموت رابط، يعني منتظر، محدق بعينيه، مركز في إن الناس اللي بتخطأ هتموت. ولكن المسيح بينقذنا، بيقول لنا تعاظمت معاصيهم. ده الشعب اللي ضاع، عشان كده في أورشليم الجديدة لا الشيطان حيكون له سلطة. من الملاحظة في أسبوع الآلام لماذا يصلي المؤمنين خارج الهيكل؟ بيبقى من وراء الحجاب، يعني من صحن الهيكل، صحن الكنيسة بره. في البصخة بنعمل البنوك بره مكان الهيكل، في صحن الكنيسة عند بره الدرابزين أو السور أو الحجاب أو الأيقونوستاس. ليه؟ لأنه يسوع صلب بره أورشليم، بره أسوار أورشليم، فإحنا بنعيش زمن يسوع اللي صلب بره أورشليم، وأورشليم الجديدة هي هيكل الرب. يسوع لم يصلب في الهيكل، لأنه في الهيكل انتصر، عاد الحياة. الصلب مكان الموت بره أورشليم، كان لأورشليم القديمة خارجا، ولكن في عودة المسيح وانتصاره بالقيامة والمجيء الثاني، بمعنى يكون الهيكل صار له خلاصا. عشان كده احنا لما بنصلي في نهاية لغاية الجمعة العظيمة بنصلي خارج الهيكل، لأن مكان موت المسيح. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه. المسيح سيستمر إلى النهاية، لم ينتهي. على فكرة الأسباط منهم اللي ضاع، ومنهم اللي فسد، ومنهم اللي اتغير، واللي اندثر نسله، إلا السبط يهوذا استمر لغاية المسيح، هو آخر سبط يهوذا. لا يزول قضيب من يهوذا، يعني لو ال 11 أخ الباقيين ضاع منهم الناس اللي ما وصلوش للنهاية وبالحروب والانقسامات إلا يهوذا ظل النسل بتاعه لغاية الآخر من خلال يسوع، وبعده انتهى سبط يهوذا لأنه المسيح نفسه أصبح هو يهوذا، إنجاز التعبير الجديد اللي هو جرو يهوذا اللي هو الشبل ده اللي أصبح أسدا، مش محتاجين يهوذا القديم خلاص. مشترعا من بين رجليه الحكمة، القانون، العقاب، التقويم، التصحيح من الله، الشرائع من الله مش من البشر. البشر لما بيحطوا القانون بيبقى معاه 20 ثغرة و100 ثغرة، لكن قانون الرب ما بيبقاش فيه ثغرة واحدة. لا يصلح أي محامي في القضايا قدام الله. في القضايا الأرضية بنحتاج محامين لأن القانون له ثغراته. فقضيتك لما تكون قدام المسيح، ودايما بنقولها في ساعة الموت، للأسف لم يتح لك أن تجلب معك محامي، تجيب معك محامي دافع عنك، خلص أنت ستكون ذاتك اللي قدام الله مباشرة. فعند الدينونة لا يوجد محامي لأنه ليس هناك ثغرة تستطيع أن تضحك بها على الرب. ممكن قدام القاضي تعمل كذبة وتجيب شهود، لأن القانون الأرضي ضعيف ناقص، لكن القانون الأرضي اللي هو المدني اللي هو شرع من البشر، لكن القانون الإلهي من الله لا تستطيع أن تلتف حوله وتسقطه. فلا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه من قوته هو، مش من أي حد تاني. حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. من هنا النص مباشرة ارتفع الوتيرة، عشان كده شوفوا إيه معنى كلمة شيلون، كلمة جديدة في النص ده وتقريبا مش موجودة في النصوص تاني. بالمعنى يعني كان أول مرة نشوف كلمة شيلون. حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. إيه شيلون ده؟ كلمة شيلون هي كلمة عبرية معناها الذي له الكل، يعني اللي يملك على الكل، هو صاحب كل شيء من الألف للياء. مين ده؟ المسيح اللي هو يهوذا اللي بتسجد له وتحمد له وتكسو له كل ركبة. شيلون هنا جاية من موضوع السلام، سيأتي ملك السلام يضع السلام اللي هي الشالوم، السلام. شيلون هو صانع السلام ويكون له خضوع شعوب. أسد يهوذا هو الحمل المذبوح اللي بنشوفه في هياكلنا دايما، في الحمل وتحت الكتاب المقدس مفتوح، رمز ليسوع المسيح اللي هيكون حمل مذبوح، ولكن مش بس بشكل خروف صغير، ولكن بشكل أسد منتصر. بس انتصاره هنا لم يعطي بالقوة بالحروب ولكن بالسلام. كانت الصفة عند يسوع تختفي منها الشر، صفات الملوك التانيين ينتصروا لكن من خلال الشر والحرب، إلا يسوع. هذا الشيلون بيتطلب حاجة لملكه، الطاعة. حتى تكون من مملكة يسوع، امبارح اتكلمنا عن البساطة، انك تكون صغير، النهاردة قدام الصليب انك تكون عندك الطاعة الى لحظة النهاية، تتحمل آلامك، تتحمل الصلب وتكون مطيع. يسوع تحمل بالطاعة، وبالتالي الطلب اللي بيطلبه مننا النهاردة اننا نتحرر وتكون بالطاعة عندنا نقدر نصل لله. جعل صفاته الطاعة يسوع، طاعة الآب حتى تعلق على الصليب. يا أبتي، النص الشهير، تقدر أطلب منك طلب تشيل عني الألام دي؟ يعني تشيل عني الصليب. لكن في الآخر بيقول إيه؟ لتكن إرادتك وليست إرادتي. نفسي في ده. نحن لا نتمنى الألم ولا نكتر الألم، وخطأ كتير لما المسيحيين يحبوا الألم لأجل الألم. ده مش صفات طبيعية. لكن نتحمل الألم حبا في طاعة المسيح، لكن مش هدف الألم ولا هدف الاضطهاد ولا هدف العنف، ولا نستسلم، لكن بطاعة الله وليس الرؤساء. الأساس لقبولنا عند الله أن نقبل مشروع الطاعة حتى ندخل الفرح. هذا الشيلون النهاردة، هذا الأسد شايفينه قدام حضراتكم على الصورة، الأسد اللي كان في سفر التكوين 49 أصبح يسوع هو الأسد في يوم الجمعة العظيمة، في يوم صلب المسيح. فهذا الأسد اللي تحمل الآلام، هذا هو الأسد اللي هو يسوع، تحمل الآلام على الصليب. وفعلا كل الشعوب سجدت لهذا الشاب الصغير يهوذا، وأصبح كل العالم يكسو، يعني يركع قدام يهوذا اللي هو يسوع المسيح. عشان كده انتبهوا، كل الكلمات اللي بتيجي في النصوص المقدسة عن الأسد خدها على طول، شيلها وضع مكانها المسيح. قصبة المردودة لا يقصف، وفتيلة المدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. صفات هذا الأسد تختلف عن الأسد اللي احنا متخيلينه في الغابة وملك الغابة. ولما نحكي للأولاد، لو نقول لهم رايحين جنينة حيوانات، هتروح تشوف ملك الغابة، ده غابة. لكن هذا الأسد بتاعنا النهاردة لا يعيش في غابة، يعيش في بشرية إنسانية، مسالم، وليس ملك غابة، ولكن شيلون ملك سلام. أنت عندما تذهب ليسوع انسى الحدوتة الخدامة، نحن عيال صغيرين عند ملك الغابة الأسد، وروح عند ملك السلام شيلون، اللي هو صفاته اللي بيتكلم عنه في متى. قصبة مردودة، يعني قصبة عمود صغير، حاجة صغيرة مردودة مرطرطة، ولا هي مكسورة ولا هي سليمة، اللي هي بنسميها بين البنين. قصبة مردودة لا يقصف، ما يكملش عليها، يجبرها، يحييها، يساعدها، يقومها. ده إحنا على فكرة، المسيح لم يهلكنا حتى في ضعفنا وخطايانا، بل بالصليب خد هو العقاب وخد هو الخطيئة حتى أعطانا الحياة. فتيلة مدخنة، زي ما بنشوف في الشمعة لما بتيجي في آخر حتة فيها وآخر جزء في الفتلة بتاعت الشمعة بتبقى بتدخن، بنعمل إيه؟ خلصت، بننفخ فيها عشان نطفيها. حتى الفتيلة يعني آخر جزء في هذا شعاع النور، الله لم يطفئ. حتى لو فيك آخر جزء شعاع نور، فيك حاجة حلوة، الله حيحييك من خلالها. هذا الشيلون ده عمله، حتى يخرج الحق إلى النصرة، يعطي لك النعمة ويكون لك الانتصار. والحق اللي حيخرج إلى النصرة أن ينتصر على الشيطان، ويكون على اسمه يكون رجاء الأمم. وعلى اسمك يا يهوذا تكسو كل الأمم. عشان كده يسوع اللي جه عندنا في أحد الشعانين اللي احتفلنا من كام يوم في النبوة بتاعت النهاردة في آية 11 في 49 اتكلم عنها. النبوة دي اتكلمت عن يسوع، وصية أب لابنه، بيتكلم بيقول ايه؟ رابضا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. على فكرة الكلمات دي صعبة، مش مباشرة، أعيدها تاني. رابضا بالكرمة جحشه بالجفنة ابن أتانه، بيتكلم عن أحد الشعانين بس بطريقة تانية هنشرح. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، ناخذ الجزية دي. رابضا بالكرمة جحش، بيتكلم عن جحش ابن أتان على اليوم اللي كان حيدخل فيه أورشليم منتصر من الباب الشرقي، بيبعت تلاميذه على فكرة بيقول لهم هاتوا لي ايه؟ جحش ابن أتان. هما اتنين بس الناس ما بتعرفش انهم اتنين، بس ليها تشرح التاني مش مجاله دلوقتي، هتروح تلاقوا اتنين مربوطين بس مش موضوعنا، وبدرسوها وبحثوا فيها. شوف، رابطا بالكرمة، الكرمة هي حقل العنب، جحش وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه عن يسوع، هو الكرمة الحقيقية، ويسوع أنا الكرمة الحقيقية، لكن هذه الكرمة مش موضوع عنب، ده موضوع لباسه بدم العنب. يعني لما علق يسوع على الصليب لطخ كل جسمه بالدم، من الأول ثيابه لما كان شايل الصليب من كتر الضرب، اللبس بتاعه اتملى دم، هذه الجفنة بتاعت العنب الكرمة بلبسه كله دم، وعلى الصليب جسمه، مش بالصور اللاتينية اللي بنشوفها جانتي خالص ما حدش لمسه كده وقاعد على الصليب، لا ده كان كله دم، وده اللي بتشوفوه في الأفلام في الميديا المسيحية قدي بيبقى شكله صعب ومشوه. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، يعني حياته أصبحت بالدم عشان يعطيك الدم اللي تعيش بيه الحياة اللي هي مفهوم الدم. هذه هي الكرمة يسوع اللي بيتكلم عنه. يعني بيقول ابنه يهوذا اللي من شوية بيقول له الكل حيركع ليك وإخواتك وتضع يدك على قفا كل الشعوب اللي هو على الشيطان، حيدي له آية 11 فيها حزن إنك حتتألم وتموت وتغسل ثيابك بالخمر اللي هي العنب. وعشان كده ما زال يسوع يستعمل في الإفخارستية الدم، عشان كل مرة تاخد دم يسوع تحيا به. على فكرة لم يعطيك شيء آخر إلا حاجتين من غيرهم لا تعيش في الحياة، الجسد اللي هو الخبز، والدم اللي هو الخمر، ده العصير الكرمة أو العنب. أعطى المسيح افعلوا واصنعوا هذا للذكر بحاجتين بس، في وصيته الأخيرة في العشاء الأخير وعلى الصليب بهذا الدم نحيا. زي ما قلت لكم المريض بيحتاجنا لدم عشان يعيشوا، من غير الدم بيموت. نفس القصة، بيعطينا جسده هو اللي أصبح بدم العنب. مسود هنا الجزية الأخيرة، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. مسود العينين معناها بيض في ظلمة، في ساعة الظلمة على الصليب، لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا، أصبح شكله ظلمة، مسود العينين شكله بيوحش بسبب الخطيئة بتاعتنا اللي اتكلم عنها في كورنثوس. يبقى في آية 12 في سفر التكوين بيتكلم عن مسود العينين من الخمر مبيض الأسنان من اللبن. بيكملوا الآيتين اللي فاتت، ودي يسوع كان على الصليب ملطخ بالدم الأحمر، ولكن لما حييجي في المجيء الثاني يسوع، ده كان المجيء الأولان ميلاده ودخول أورشليم، ولكن في مجيء يسوع الثاني منتصر والكنيسة تنتصر، سيكون مبيض الأسنان من اللبن، سيكون النصرة باللون الأبيض هو علامة الانتصار، بس سلام. آخر حاجة في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي إصحاح 5 بيتكلم عن هذا الأسد. فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. ده انتصار الكنيسة، حيجي الأسد اللي من سبط يهوذا اللي هو المسيح يفتتح السفر ويفك خطوم السبعة حتى يكون لنا النصرة اللي بيقولها حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح اللي صلب العالم لي وأنا للعالم. ده اللي بيتكلم عن بولس الرسول. النهاردة الجمعة العظيمة هو أن الأسد أصبح في مكانه، عاش على الأرض حتى نعيش معه، نكون ملوك ومنتصرين. الجمعة العظيمة هي مشروع النصرة، وأنك أخذت الملوكية، وابن يهوذا اللي هو المسيح تكسو له كل ركبة، وابن المسيح اللي هو إحنا كمؤمنين العالم كله سيكسو لنا، لأن نحن خدنا نفس الورثة دي. كانت وصية يعقوب لابنه، وابنه اللي تحول في المسيح، والمسيح اللي هو وصيته فينا إن إحنا أبناؤه. بتكمل الوصية إلى الآخر إن إحنا ننتصر بصليبنا ونفتخر. افتخرنا بالصليب إن إحنا انتصرنا معاه. يبقى خدنا الورثة دي من مين؟ يعقوب، بعدين مين؟ يهوذا، بعدين المسيح، ثم إحنا وللأجيال اللي بعدنا. ولإلهنا المجد الدائم أبد. أمين.